الصاروخية في حزب الله، واضرب ببصرك آخر القوم واحمل عليهم. المانع الوحيد الذي يحول حتى اليوم دون ضرب المنشآت النووية الإيرانية هو بسبب ما تمتلكه إيران من ترسانة صاروخية. ومن الجدية التي ينظر بها العالم إلى تهديدات إيران المتكررة بأنها سوف تستخدم هذه الترسانة لضرب من يجرؤ على استهدافها، ولعل أكثر من ينظر إلى هذه التهديدات بكثير من الجدية هي إسرائيل. إنه الردع بالرعب.
עוצמתה של מדינת ישראל נשענת על כוחו ויכולתו של צה"ל. עוצמה זו היא הערובה המרכזית לשמירה ולהגנה על חיינו בארץ הזו. בבניית העוצמה הזו הושקעו מיטב המשאבים הכלכליים והאנושיים של החברה הישראלית.
منذ تأسيسها عملت إسرائيل على ترسيخ مفهوم الردع كبند أساسي في استراتيجيتها الأمنية لمنع حروب يبدأها العرب ضدها. على الردع أن يكون متصفا بمفاهيم تميز بين صدام متماثل لقوات عسكرية نظامية. وبين صدام لا متماثل تعمل فيه قوة عسكرية منظمة ضد مجموعات عسكرية غير نظامية. لقد نجحت إسرائيل في خلق ردع متماثل، فمنذ حرب 73 لم يتم مهاجمتها من قبل جيش ينتمي لبلد عربي، لكن وعلى امتداد فترة وجودها لم تنجح في التأسيس لردع لا متماثل. فمن وقت لآخر ينجح فصيل فلسطيني أو لبناني بخطف جندي هنا ورمي صليات من الصواريخ هناك. منع إطلاق الصواريخ هو الخيار الوحيد أمام الجيش الإسرائيلي، وهو إما أن يكون عبر اعتراض الصواريخ بمنظومة مضادة للصواريخ، أو عبر هجوم عملي يشمل المناورة بالقوات الجوية وسلاح المدفعية وألوية المشاة والنخبة. تموز أطلق الجيش الإسرائيلي نحو 177 ألف قذيفة مدفعية، وعددا لا يحصى من القذائف الأخرى، وقد بلغ ثمن ذخائر المدفعية لوحدها أكثر من 150 مليون دولار، لكن قيمتها العملية في منع الرماية كانت لا شيء. عشر من تموز 2006، 40 طائرة إسرائيلية بطيار ومن دون طيار تشن غارات متلاحقة لمدة 34 دقيقة، والهدف تدمير منظومة حزب الله الصاروخية. التقارير الإسرائيلية الأولى تحدثت عن تدمير عدد من صواريخ زلزال واحد التي قدر عدد قاذفاتها ما بين 20 إلى 30 قاذفة. كما ذكرت التقارير عددا من الصواريخ المتوسطة المدى فجر 3 وفجر 5، وقد قدر عددها قبل الحرب ب500 صاروخ، فيما تحدثت مصادر أخرى عن تدمير مئات الصواريخ و44 قاذفة.
الجواب كان استمرار المعركة 33 يوم، وتوقفت المعركة ليس بسبب إخضاع حزب الله، لكن بسبب ضغوط القادة العسكريين في إسرائيل على المستويات السياسية من أجل إيقاف الحرب، بسبب عدم إمكانية إحراز أي تقدم ميداني على الأرض. لا بل كان كل يوم جديد في المعركة يؤدي إلى مزيد من الهزائم عند العدو. صواريخنا كانت مستمرة لآخر يوم، وكان يمكن أن تستمر إلى ما شاء الله. استمرت الصواريخ البعيدة وضربت ما بعد حيفا، ووصلت إلى الخضيرة والأماكن التي تم الإعلان عنها. العدو أدرك كل هذا، وعندها أوقع نفسه في الخداع الذاتي، أنت في الحرب عندما تخدع عدوك يعود ويحتوي الموقف ويفهم أنه وقع في الخداع ويستفيد من التجربة ويتحرز، يستعد للمستقبل. أما أن يخدع العدو نفسه ويسارع إلى إعلان النصر بسبب إنجاز موهوم، وهذا هو الذي حصل، كان يمني نفسه ويهنئ نفسه، فهذا خداع ذاتي، أي أن العدو يخدع نفسه ويخدع شعبه. وفي المحصلة فإنه خدمنا خدمة كبيرة جدا بأنه خدع نفسه وظن بأن هذا الأمر حصل.
استهدفت الضربة الجوية الإسرائيلية الأولى مخازن الأسلحة الاستراتيجية، تحديداً الصواريخ بعيدة المدى التي يمكن أن تطال تل أبيب أو حتى حيفا. وبحسب تقديرات أجراها الجيش الأمريكي، فإن سلاح الجو الإسرائيلي دمر في الأيام الثلاثة الأولى للحرب 7% فقط من ترسانة حزب الله الصاروخية.
الحرب الجوية في لبنان استطاعت أن تحقق قدرة تدميرية كبيرة للبنى التحتية ومنازل المواطنين. أما على صعيد المقاومة فإنها لم تتأثر في هذه الحرب في المستويين الاستراتيجي والتكتيكي. لم يستطع العدو أن يدمر أي منصة صواريخ طويلة المدى قبل أن تطلق حمولتها، إذا ما قسنا الأمور بإطار حرب. وهو لم يتمكن من إصابة منصة واحدة للصواريخ القصيرة المدى، وليس لإسرائيل القدرة على شل القدرة الصاروخية القصيرة المدى للمقاومة، حتى وإن استطاعت احتلال منطقة جنوب الليطاني، لما لهذه الصواريخ من مرونة في عملية الإطلاق والصعوبة في التحكم بكامل الجغرافيا من طرف العدو.
يسبق الإسرائيلي بخطوة، محققا رمايات هامة في العمق الإسرائيلي رغم السيطرة الجوية الكاملة على أرض المعركة، ورغم قدرة طيران التجسس الإسرائيلي على كشف بعض الراجمات، فإن الإسرائيلي لم يتمكن من تدميرها إلا بعد أن تفرغ الراجمة حمولتها من الصواريخ. هذه المشاهد التي وزعها الجيش الإسرائيلي على وسائل الإعلام تظهر ما يبدو أنه راجمة ثقيلة. في الصورة لا تطلق الراجمة أي صاروخ، ولا يمكن التأكد إن كانت راجمة حقيقية أو مجسما عده حزب الله لخداع طائرات التجسس الإسرائيلية. هنا يتكرر الأمر نفسه، راجمة أخرى يتم استهدافها، لكن على إسرائيل مجددا أن تثبت للرأي العام أنها راجمة وليست دمية. وفي مشهد آخر تظهر طائرة التجسس الإسرائيلية راجمة وهي تطلق صواريخها، لكن الطيران الإسرائيلي لا يتمكن من قصفها إلا بعد انتهاء الراجمة من إطلاق حمولتها كافة. والإسرائيلي يدرك جيدا أن الراجمة بعد فراغ حمولتها لا قيمة عملية لها، فهي تصبح مجرد شاحنة تحمل أنابيب حديد فارغة.
أعتقد حقيقة كاستخبارات كانت تافهة ومهملة وعديمة القيمة. المعلومات كانت تأتي من الطيران الذي سيطر على كل بوصة مربعة في سماء لبنان، إضافة للأقمار الصناعية، ومع طيران المقاتل والطيران المروحي من طيران الاستطلاع والطائرات بدون طيار والتي لم تغادر سماء لبنان. وكما هو معروف في الفن العسكري، عندما تطلق صاروخ أو تطلق قذيفة مدفعية فإن الطلقة تنبئك عن نفسها. الصاروخ عندما ينطلق يقول لك هنا المنصة، وغالبا ما كان يأتي صناديد رجال جو إسرائيلي وبين قوسين فيضرب منصات فارغة أو ربما منصات وهمية أو منصات أفرغت حمولاتها وأرسلت بحمامها نحو العدو، وهذا ما كان يحصل. وهم كانوا يتباهون في ذلك ويصورونه على أساس أنه نصر كبير لاستخباراتهم ونصر كبير للقوات الجوية. أعتقد أن العملية هكذا لم يكونوا قادرين على اكتشاف شيء.
هذا المشهد صورته كاميرا الإعلام الحربي في المقاومة، وقد تكرر عرضه في مناسبات عديدة. تظهر في المشهد عملية إطلاق غزيرة لصواريخ تبدو أنها من عيار 220 ميليمتر. بعد إطلاق كل صواريخه يغادر الرامي المكان. بعد دقيقة تغير طائرة الأمكا على الموقع. بعد مرور دقيقتين على مغادرة الرامي يتم قصف موقع الإطلاق بالانشطاري. بعد ثلاث دقائق على مغادرة الرامي يغير الطيران الحربي على المحمولة. وفي معادلة حسابية بسيطة فإنه ومنذ لحظة إطلاق الصاروخ الأول احتاج الإسرائيلي إلى 4 دقائق على الأقل ليتمكن من تدمير الراجمة. وما يؤكده حزب الله هنا أن جميع راجماته الصاروخية التي قصفت في حرب تموز كانت قد أفرغت حمولتها مرسلة نيرانها إلى العمق الإسرائيلي قبل تدميرها، أي لم تدمر أي راجمة لحزب الله قبل عملية الإطلاق.
النقطة الثالثة التي سقطت تماما ضمن عقيدتي العسكرية والتي أدت إلى سقوط العقيدة بكاملها هي استخدام القوى الجوية، الذي كان يستطيع المفاخر للعالم أنها تستطيع تحقيق الأهداف العسكرية والمهام العسكرية والأهداف السياسية. بفكر بسيط لكن ذكي جدا استطاعت المقاومة من إجهاض قدرات تلك الذراع الطويلة، وخرجت القوى الجوية بلا أي نتائج تحسن. فعلا حققت بعض الخراب، بعض التدمير، لكنها لم تتمكن من إيقاف رمي الصواريخ على العمق الإسرائيلي خلال كامل مرحلة اشتباكات التي دامت تتوقف.
وظف حزب الله كامل الجغرافيا في مناورة منظومته الصاروخية، وكان قادرا على تمويه محمولاته إلى درجة تعجز عن تحديد مكانها رغم وجودك على بعد أمتار منها. شكل الدمج بين منظومات إطلاق الأسلحة الصاروخية وتكتيكات الحرب غير النظامية مدرسة عسكرية غير مسبوقة أبدعها قادة وضباط حزب الله. وبمعنى آخر حمى حزب الله بمناورة غير كلاسيكية منظومته الصاروخية التي أدارها بمناورة كلاسيكية.
تحول كل القرى والمدن الحدودية في جنوب لبنان إلى قلاع مقاومة. وضمن هذه القلاع المقاومة استطاع أن يخفي الواقع وسائل نيران تبعه، سواء قذف الصواريخ القصيرة أو البعيدة المدى، وأن يخرجها بساعة معينة، وأن يطلق على الأهداف المنطقات زخات من الصواريخ قد تصل إلى حيفا. شفنا نحن دون شك قد استفاد في القصف البعيد من يعني الحماية أو التغطية اللي بتأمنها مناطق سور والمناطق المحيطة فيها، وعلى أساس أنها بساتين يمكن إخفاء يعني قذيفات الصواريخ الثقيلة ضمن هذه البيئة. كمان استطاع أن يعني يخفي ضمن ملاجئ معينة في مختلف القرى بقية أنواع الصواريخ القصيرة أو المتوسط المدى، واللي كان يقوم أفراد يعني بنقلها لإطلاقها خلال دقيقتين حد أقصى، ومن ثم العودة والاحتماء في المخابئ التي خرجوا منها.
أن حزب الله مقاتلي حزب الله من أبناء المنطقة، وأن قيادة الحزب ومقاتليها يفهمون جيدا جغرافية هذه الأرض وأحسنوا استثمار خصائصها الوقائية، ويفهمون ذهنية العدو، وقاموا بتجهيز مسرح الأعمال القتالية تجهيزا هندسيا وتحصيليا عاليا، وقاموا بتنفيذ تدابير التمويل والاخفاء والخداع عن العدو. وكون حزب الله مقاوم منظم تنظيما قويا ودقيقا، ففشلت قوات العدو ومخابراته على خرق هذه المقاومه، وفشلوا في فهم منظومة منصات الإطلاق، بالرغم أن حزب الله على ما أعتقد كان يستخدم المناورة الصحيحة والمستمرة للقوى والوسائط المتوفرة لديه.
هل يمكن سيادة اللواء إخفاء صاروخ هائل الحجم عن أعين الطائرات الإسرائيلية وأقمار التجسس؟
يمكن.
من ناحية لوجستية تحكي
يمكن هناك طرق مختلفة ووسائل مختلفة لفضي العدو عن هذا السلاح أو ذاك، هناك طرق مختلفة. في الحرب الحديثة كل شيء ممكن عندما يكون هناك فكر إبداعي يتعامل مع معطيات الموقف في واقعية، كل شيء ممكن. تدمير منظومة الصواريخ بعيد المدى، في نفس اليوم كانت تطلع توجه عدد من الرشقات الكثيفة ضد عمق العدو في فلسطين المحتلة. هذا دليل كذبي ودليل محافظة المقاومة على جهوزيتها.
No tuvieron suficientemente información de valor por parte de la inteligencia de donde estaban las posiciones que ocupaban la tropa de la resistencia de Hezbollah, fundamentalmente en todo el sur y la parte de la beca de Hezbollah. Porque al término de la guerra, prácticamente la mayor parte, yo diría, o casi todas las instalaciones por parte de Hezbollah no fueron destruidas, se mantuvieron intactas en general. O sea que ellos no tenían la suficiente información de dónde estaban los principales dispositivos. Estábamos hablando hace unos momentos de las catiuscas, estábamos hablando de los cohetes, del tema de cohetes que utilizaron, y sin embargo no pudieron ser destruidos. Y diariamente yo me recuerdo que en un momento dado...
فلسفة الحرب الجوية تقوم على التدمير. القوات الجوية قادرة على تدمير من الناحية النظرية. القوة الجوية قادرة على تدمير أي هدف والوصول إلى أي هدف في مسرح المعركة. لكنها ليست قادرة على إثبات وجود لها على الأرض. عندما كانت تأتي القوة الجوية كانت تضرب في كل مكان. ربما كان يختبئ رجال حزب الله المتحصنين في مواقعهم الحصينة. عندما كانت تنجلي الموجة الجوية جزئياً كانوا يسارعون إلى إطلاق صواريخ أحسن إخفاء وأحسن تمويه. والإخفاء والتمويه هو من أسلحة المعركة ومن أهم تكتيكات حرب العصابات التي أتقنها رجال حزب الله.
كانت قاذفات الصواريخ قصيرة المدى سهلة الحركة، بالإمكان حملها على ظهر دابة على درب جبلية ضيقة أو على دراجة نارية صغيرة على طريق ترابي، فقد كان تحديد مواقعها أمرا مستحيلا منذ البداية. أما القاذفات المتوسطة والطويلة المدى فكانت هيدروليكية، يمكن رفعها لتنطلق منها الصواريخ ثم تخفيضها وتمويهها مرة أخرى. وفي بعض الحالات تم استخدام أغطية حرارية لتغطيتها لتجنب آثار ما بعد الإطلاق.
قام حزب الله بتوسيع دائرة القصف إلى العمق الإسرائيلي ليشمل مدينة العفولي. تعرفون أن مدينة العفولي قريبة من مدينة الناصرة وعكا وطبارية وصفا ونهاريا. الأمر الذي جعل القيادة الإسرائيلية تصل إلى استنتاج أن سلاح الطيران الإسرائيلي لن يستطيع حل المشكلة. وقد أوشك حزب الله على تثبيت معادلة الردع المتبادل والقائم على القصف الصاروخي لحزب الله في مواجهة قصف الطيران الإسرائيلي. فقررت القيادة الإسرائيلية زج قواتها البرية في المعركة بهدف احتلال بعض مواقع حزب الله في الجنوب اللبناني وتدميرها وأسر عناصره وتهجير سكان الجنوب، وقامت بتحضير قواتها على هذا الأساس.
توصلت الاستخبارات الإسرائيلية إلى نتيجة حتمية، وهي استحالة تحديد أين هي صواريخ حزب الله، وبالنتيجة لم يكن بالإمكان تدميرها من الجو. حينها كانت الطريقة الوحيدة لمنع إطلاق الصواريخ تكمن باحتلال المناطق التي تطلق منها هذه الصواريخ، وأن أي عمليات قصف مدفعي على منطقة الإطلاق لن تحول دون ذلك. رغم ذلك تمكن حزب الله من إدارة معركة نارية لفترة طويلة أشدها ضخامة، حدثت في آخر يوم للحرب وبلغت 250 صاروخا، وهو بذلك كان يثبت عدم كفاءة الجيش الإسرائيلي في تدمير منصات إطلاق صواريخه، بل تمكن من قصف العفولة وهي تتطلب صواريخ يصل مداها إلى 90 كيلومترا. فحزب الله كان قادرا على إطلاق هجمات صاروخية طويلة المدى طوال فترة الحرب.
أربع ركيتو يفوت المشكل.
تموز 2006 ارتكزت منظومة حزب الله الصاروخية على أنواع مختلفة من الصواريخ الروسية والسورية والإيرانية ذات مدى يتراوح بين 20 إلى 150 كيلومترا مع قدرة إطلاق يومية بلغت 200 صاروخ كحد وسطي. فيما كانت التقديرات حول عدد صواريخ المقاومة تشير إلى 12 ألف صاروخ، وهذا ما تحدث عنه صراحة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.
هم يريدون أن يأخذوا من لبنان هذه القوة، معلش حتى لو بدي فصل، وقوة هذه الصواريخ ليس في عددها. هن بيقولوا 12,000، هن بيحكوا عن 12,000 صواريخ. هلا بالإذن من الإخوان بالقيادة وبعدين بدهم يحاسبونا، معلش أكثر من 12,000 صواريخ. اليوم أقول لكل الذين يريدون أن يقفلوا البحار والسماء والصحاري والحدود والعدو، المقاومة اليوم تملك أكثر دبر شحطين تحت أكثر من 20,000 صاروخ.
مع انتهاء الحرب وتحديدا منذ آب 2006 سعى حزب الله إلى تطوير منظومته الصاروخية مركزا على عددها، مداها، دقتها، قدرتها التدميرية وشبكة انتشارها. العدد في آب 2007 أعلن وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك أن عدد صواريخ حزب الله بلغ 20,000 صاروخ، وبعد سنة من ذلك تحدثت مصادر استخباراتية عن رقم 42,000 صاروخ. وفي 2009 وبحسب مصادر إسرائيلية أيضا فإن حزب الله بات قادرا على إطلاق 1,000 صاروخ في اليوم طوال 60 يوما متواصلة، وهذا يعني أنه في مقابل 4,000 صاروخ سقطت على إسرائيل خلال 33 يوما، فإن إسرائيل تتوقع سقوط 60,000 صاروخ خلال شهرين في أي حرب مقبلة مع لبنان. ومؤخرا صرح رئيس الكيان شمعون بيريز أن لدى حزب الله 80,000 صاروخ. والسؤال، هل بإمكان منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي أن تشكل حائط صد ضد 1,000 صاروخ سيطلقها حزب الله يوميا في أي حرب مقبلة؟ المدى والدقة. لم يكتفي حزب الله بزيادة عدد صواريخه، بل سعى إلى زيادة مدى هذه الصواريخ لإدخال الجزء الأساسي من العمق الإسرائيلي ضمن مرمى منظومته الصاروخية. والحديث اليوم عن صواريخ أكثر ثقلا وأكثر دقة قادرة على استهداف كل نقطة في الكيان. ويبدو أن المقاومة حصلت على منظومات لم تكن في حوزتها سابقا، إذ اعترف وزير الحرب إيهود باراك بعد عامين من حرب تموز أن معظم سكان إسرائيل باتوا تحت مرمى صواريخ حزب الله. لكن ما هي الصواريخ الجديدة التي حصل عليها حزب الله؟ نقلت صحيفة هآريتس عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن إيران زودت حزب الله بصواريخ زلزال 2 التي قد يبلغ مداها 200 كيلومتر، إلا أن هذا النوع من الصواريخ لا يصيب أهدافه بدقة لأنه لا يحتوي على أجهزة تحكم ذاتية تمكنه من تحديد الأهداف وباستطاعة رأسه حمل مواد متفجرة تصل إلى 600 كيلوغرام. نشرت مجلة جينز البريطانية المتخصصة بالشؤون العسكرية تقرير مفاده أن حزب الله نشر صواريخ أرض أرض متطورة من نوع M600 تتميز بقدرتها على الوصول إلى مناطق واسعة في إسرائيل وعلى الإصابة الدقيقة للأهداف، فضلا عن قدرتها على إحداث دمار كبير، إذ إن زنة رأسها الحربي نحو نصف طن. بحسب المجلة فإن هذا الصاروخ الذي يصنع في سوريا هو نسخة من صاروخ فاتح 100 SSM الإيراني الصنع الذي يبلغ مداه 250 إلى 300 كيلومتر ويحمل رأسا تفجيريا وهو يعمل على الوقود الصلب ويطلق من منصة شبيهة بمنصة صاروخ أرض جو من طراز SE-2 مشيرة إلى أنه مجهز بمنظومة توجيه آلية، ويعتقد أن هامش خطأ هذا الصاروخ بسيط نسبيا. الانتشار. بحسب الواشنطن بوست فإن شبكة صواريخ حزب الله منتشرة من جنوب الليطاني وشماله إلى البقاع الأوسط والشمالي، وبحسب مصادر إسرائيلية فإن منظومة صواريخ متوسطة وبعيدة المدى نشرت في المنطقة الواقعة بين النبطي وسفوح جبل الباروك، وسيكون على الجيش الإسرائيلي تحدي اكتشاف مواقعها ومنع إطلاقها. الزيادة الكبيرة في كمية الصواريخ على اختلاف أنواعها وطريقة نشرها سيحرم السلاح الجو الإسرائيلي من امتياز افتتاح أي حرب جديدة بعملية على شاكلة الوزن النوعي، وهو الاسم الذي أطلقته إسرائيل على ضربتها الجوية الأولى في حرب تموز. شبكة الانتشار الواسعة لمنظومة حزب الله الصاروخية ستوفر له استراتيجية رماية صاروخية متعددة الطبقات، إن فرضية وجود صواريخ حزب الله بمعظمها خارج منطقة جنوب نهر الليطاني، وسيوفر لها الحصانة من أي اجتياح بري أو عملية التفاف وتطويق لمنطقة جنوب النهر، بل حتى من هجمات سلاح الجو. بل إن نشر الصواريخ البعيدة المدى في أرجاء متفرقة من لبنان واستحداث مئات مواقع الإطلاق التابعة لها من شأنه تعطيل قدرة سلاح الجو على تسجيل إصابات في المستقبل، وسيبقي الجبهة الداخلية الإسرائيلية عرضة للاستهداف حتى لو نجحت العملية البرية للجيش الإسرائيلي في الجنوب، وتمكن الجيش الإسرائيلي من احتلال الجنوب مجددا وتدمير منصات حزب الله قصيرة المدى. فإن طول مدى صواريخ حزب الله ونشرها في العمق اللبناني هدفه تعطيل الإنجاز البري الإسرائيلي، فتواصل سقوط الصليات الصاروخية على المستوطنات الإسرائيلية سيعزز من صورة الجيش الفاشل في مقابل تعظيم صورة حزب الله كمقاومة صامدة وخصم لا يمكن إخضاعه. زرع الدمار البشري والمادي في أي حرب مقبلة لن يقتصر فقط على الجانب الإسرائيلي، إن أي غارات إسرائيلية على العمق اللبناني سيقابلها حزب الله برميات كبيرة واسعة وعميقة على امتداد خارطة الكيان. فالمقاومة باتت قادرة على توجيه ضربات تدميرية إلى بنية العدو العسكرية والمدنية، وربما تكون بحجم أكبر بكثير مما يتحدث عنه الإسرائيليون أنفسهم، مع الأخذ بالاعتبار أن كل التقديرات الإسرائيلية السابقة بشأن قدرات المقاومة بدت غير دقيقة على الإطلاق عند اندلاع الحروب والمواجهات.
مش إذا ضربتوا الضاحية بالمضرب، إذا ضربتم مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت سنضرب مطار بن غوريون في تل أبيب. يخمنوا انه انتوا انهم تقصفوا الضاحيه نحن بنقصف تل ابيب، يعني انه هن بيدمروا بنايات بالضاحيه نحن بنفخت حيطان بتل ابيب. انا بحب اقول لهم اليوم لا، انتم تدمرون بناء في الضاحيه ونحن ندمر ابنيه في تل ابيب.
الصاروخ الأول للمقاومة في أي حرب جديدة لن يسقط في كريات شمونة بل في تل أبيب. لا لقد سقطت المعادلة التي أطلقتها المقاومة إبان حرب تموز تل أبيب مقابل بيروت ليحل مكانها توازن رعب جديد. فتل أبيب غدا مقابل الضاحية، وهذا ما على الإسرائيلي أن يدركه منذ الآن. أما في حال استهداف بيروت فستكون هناك معادلة مختلفة وأكثر إيلاما للإسرائيليين.